كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
هل تعلم؟ قل لي، هل تدري ما أحلى ساعات العمر؟ أحلاها في ذكر المولى، فالذكر جوهرة العصر، والذكر نور في الظلمة، والذكر نور في القبر. هل تعلم؟ قل لي، هل تدري ما أحلى ساعات العمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. وعنوان حلقة اليوم مهم جدا في من طافت به الهموم وتحلقت حوله الآلام ووقع في كربات وشدائد. عنوان الحلقة معالجة الضيق بالأذكار. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم، قولوا لبيك اللهم لبيك، هو ينادي عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول الله تعالى في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي آية أخرى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر هذه الآية، يقول: أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. بالمقابل وصف القرآن الكريم المنافقين بقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول الله تعالى في القرآن: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. في سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال المفسرون: له وجهان، ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال: لها وجهان، واحد أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر إن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في تفسير القرطبي: تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن. في تفسير الرازي بهذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول: الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لا يتأثر، ومتأثر لا يؤثر، وموجود يؤثر في شيء ويتأثر من شيء. فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله سبحانه وتعالى، والمتأثر الذي لا يؤثر إنما هو الجمادات، فإنها ذات قابلية للصفات المختلفة والآثار المتنافية، وليس لها خاصية إلا القبول فقط. أما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر تارة فهي الموجودات الروحانية، وذلك لأنها توجهت، إذا توجهت إلى حضرة الله عز وجل صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرته وتكوينه وإيجاده. وإذا توجهت إلى عالم الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها، لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام. إذا عرفت هذا فالقلب، قلبك أنت، كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام، عالم الجمادات، حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليها والتصرف فيها. أما إذا وجهت قلبك إلى مطالعة الحضرة الإلهية حصلت فيه أنوار الصمدية والأضواء الإلهية، فهناك يكون ساكنا. فلهذا قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام الألوسي لما ذكر هذه الآية في تفسيره قال إن سبب الطمأنينة، لماذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمن بسبب ذكره، فيذهب ما في هذه القلوب من القلق والوحشة ونحو ذلك. يا أيها الإخوة، هذه آيات معدودة قرأتها عليكم في مطلع الحلقة عن فضيلة الذكر، لكن الحديث عن الذكر في القرآن الكريم طويل طويل وكثير جدا. ورد الذكر والحديث عن الذكر وعن اشتقاقات الذكر في القرآن الكريم 262 مرة. تخيلوا يا أخوان، تخيلنا أيتها الأخوات، 262 مرة في القرآن الكريم يحدثنا عن ذكر الله تعالى. ورد الأمر بالذكر في القرآن الكريم في 48 موضعا، 48 مرة يأمرنا الله بالذكر. وأقسم أن قلبك الذي بين جنبيك لن يطمئن ولن يسكن ولن يهدأ ولن يشفى ولن يرتاح ولن يطرب ولن يأنس ولن يأمن ولن ينشرح ولن يلين ولن ينفسح ولن يسلم إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كانت الأزمات يا أيها الإخوة تنزل بالناس وتلقي على القلوب وعلى الأرواح، تلقيها في أودية الضيق والهم والحزن والكآبة، فإن ذكر الله دواء كل عليل وشفاء كل سقيم وراحة كل متعب، وفي الله عوض عن كل تلف. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت شفتاه بي. يا إخوان، ما أعظم هذا الحديث! الله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني. كلما ذكرت الله فالله معك، كلما ذكرت الله فالله معك. وإذا كان الله معك من عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ أي هم سيقف أمامك إذا كان الله معك؟ أي ضيق سيحيط بك إذا كان الله معك؟ أي كآبة ستنزل إذا كان الله معك؟ حسبك أن يكون الله معك إذا كنت من الذاكرين، حسبك أن يكون الله معك إذا حركت شفتيك وحركت خفقات قلبك بذكر الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ عندكم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من جملتهم، من جملة هؤلاء السبعة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا واحد من السبعة الذين يظللون بظل العرش وما لا ظل إلا ظل العرش. البيهقي في شعب الإيمان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. يعني بصراحة يا أخوان ويا أخوات، الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت، كأنه ميت يا حرام، دفن نفسه في أتون الهموم وفي آلام الضيق وفي شدائد هذه الحياة، لكن الذي يذكر ربه يحيى. في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، في رواية الإمام مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. بيت الميت يعني كأنه القبر، البيت عندما لا يذكر فيه الله كأنه قبر يضيق على أصحابه، بينما البيت الذي فيه الذكر يتسع وينشرح وينفسح. تلك أيها الإخوة آيات معدودات من آيات كثيرة تتحدث عن الذكر، ثم هذه أحاديث أيضا معدودات من نصوص نبوية غير معدودة تتحدث عن ذكر الله تعالى. حسبنا أن نتذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه، إذا استيقظ ذكر، إذا توضأ ذكر، إذا صلى ذكر، إذا بدأ الطعام ذكر، إذا انتهى من الطعام ذكر، إذا دخل بيت الخلاء ذكر، إذا خرج من بيته ذكر، إذا رأى القمر ذكر، إذا رأى مصابا ذكر، إذا لبس ثوبا الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل رب العالمين أن لا يغيب عنه طرفة عين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين يا أخوان أجزاء من الثانية. يقول: يا رب بخيلك، لا تجعلني أغيب عنك ولا طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حديث عن الذكر يا أخوان ويا أيتها الأخوات حديث طويل طويل في القرآن وفي الحديث وفي آثار سلفنا الصالح، في آثار الصحابة والصالحين شيء كثير عن الذكر. فمثلا الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى كان يقول: بلغنا أن الله عز وجل يقول: عبدي اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. المراد بالساعة مو الساعة 60 دقيقة، يعني اذكرني فترة بعد الصبح واذكرني فترة بعد العصر، في أول النهار وفي آخر النهار أكفك ما بينهما. نصيحة يا أخوان، حافظوا على الذكر. نصيحة أيتها الأخوات، حافظنا على ذكر الله تعالى. يقول سيدنا الحسن: الذكر ذكران، ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. يعني إذا عرض عليك حرام تقول كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذا عرض عليك مال حرام هناك تذكر الله، إذا دعيت لتمضي نحو الحرام هناك تذكر الله. الذكر ذكران، ذكر هذا التسبيح والتحميد والتكبير، والذكر بالاسم المفرد الله الله الله، والتهليل والحوقلة وقراءة القرآن، هذا ذكر. قال: ذكر بينك وبين الله عز وجل، بين نفسك وبين الله، وذكر إذا عرض لك حرام. ويروى: كل نفس تخرج من الدنيا عطشا إلا ذاكر الله عز وجل. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها. فيا أيها الإخوة، تعالوا مجتمعين نبادر إلى ذكر الله تعالى. حافظ على ورد من الذكر لوحدك في بيتك، وحافظي على ذلك إذا كنت بعد صلاة الفجر، إذا كنت قبل أن تأوي إلى نومك، حافظ على ورد من الذكر وطالب نفسك به. ما رأيك؟ يعني اجعلها 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة قل لا إله إلا الله، 1000 مرة قل الله الله. الأعداد ليست مهمة بهذه الأعداد، لكن المهم أن تطالب نفسك، كلف نفسك بوظيفة وطالبها أن تحافظ على هذا الذكر، لأن الذكر ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. في المكتبات أيها الإخوة كتاب عنوانه العلاج النفسي قديما وحديثا، جمع صاحب هذا الكتاب الطرق التي يستخدمها أطباء الصحة النفسية في العلاج، وهذا الكتاب يفيد منه الأطباء المتخصصون بالطب النفسي والعاملون أيضا في حقل الإرشاد النفسي والعلاجات السلوكية. الكتاب هذا عندي نسخته، جاء فيما يزيد على 50 و500 صحيفة، 550، يتحدث عن الطرق القديمة والحديثة في العلاج النفسي كما ظهر من عنوانه. الآن من بين طرق العلاج المعتمدة والمفيدة على ما يقول المؤلف علاج يسميه أو يسمونه العلاج التأملي التجاوزي. إيش هذا العلاج التأملي التجاوزي؟ يقول المؤلف هذه الطريقة تقوم على أساس التركيز على كلمة مختارة يركز عليها الفرد المتأمل، يكررها مرات ومرات وبالسرعة التي يريدها، وهي بالنسبة له بمنزلة قاعدة الانطلاق والعودة. في هذا الأسلوب يختار كل واحد الكلمة الخاصة والملائمة له ويطلب إليه الاحتفاظ بها كسر له. يعني الطبيب بيجلس أمام المريض بيقول له تذكر اسم شخص تحبه أو حادثة تحبها أو مكان تحبه، لا تخبرني فيه بس اذكره في داخلك. يقول طيب أنا ذكرت. يجلسه الطبيب على كرسي مريح منتصب الظهر، عيناه مغمضتان، يقول له غمض عيونك، يركز خلال الجلسة التي تستمر 20 دقيقة على الكلمة الخاصة به وليس على أي شيء آخر. يقول له الآن أغمض عينيك، تذكر هذه الكلمة اللي هي شخص تحبه أو مكان تحبه أو حادثة تحبه أو زمان تحبه، تذكر، استدعيه، تخيله، راقبه، قربه، حاول أن تتكلم معه. هكذا يقول الطبيب لهذا المريض النفسي. وإذا شرد هذا المريض يقول يلا ارجع إلى تركيزك في هذا الشيء، ثم يقولون له بعد 20 دقيقة انتهت الجلسة، ويطلبون إلى هذا المريض أن يمارس هذه الطريقة مرتين في اليوم، ويكون انتهاء الجلسة عن طريق التنبيه الهادئ والبطيء لكي لا يصدم الفرد فجأة بانتهاء تأمله. العلاج التأملي التجاوزي. قولوا لي بربكم يا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أليس هذا الكلام جزءا من أوراد الصباح والمساء التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نحن في الصباح أنت بعد صلاتك تجلس تغمض عينيك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، والمتوقع منك أنت أن تستحضر معنى أنك تنزه الله من كل نقص، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكلما شرد ذهنك مطلوب إليك أن تعيد هذا الذهن إلى ما كان عليه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، الله الله الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه هي أذكار الصباح، ثم أنت تعيدها بالمساء. الآن الطب النفسي يقولون هذا طريقة علاجية يعالج بها المرضى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ في هذا الكتاب شيء عجيب لما يتكلم في هذه الطريقة، يقول ما هي استطبابات هذه الطريقة العلاج التأملي التجاوزي. 1، التقليل من التوتر بما في ذلك الشعور بالقلق، والتحسن في الحالات المرضية النفسية الجسمية مثل الصداع التوتري وارتفاع ضغط الدم حتى اللي عنده ارتفاع ضغط الدم بيقولوا له اعمل هذا العلاج التأملي التجاوزي. هذا واحد من فوائد هذه الطريقة. الآن فائدة ثانية من فوائد هذه الطريقة، تثبيت المزاج وتنشيط المزاج ورفعه في المرضى المصابين بكآبة نفسية. ثلاثة، يقاومون فيه الإدمان على الكحول والتدخين. يلي بده يتخلص من التدخين يذكر الله، يلي بده يتخلص من إدمان الكحول يذكر الله عز وجل. ما هم الأطباء يعالجونه بهذه الطريقة، بس هم لا يقولون ذكر الله عز وجل، يقولون أن تتذكر شخصا تحبه، وهل تحب أحدا أكثر من الله؟ يقولون تذكر شيئا تتمنى أن يكون لك، وهل تتمنى أكثر من أن تدخل في رضا الله عز وجل وفي جنة الله؟ يا أيها الإخوة، والله والله كل ما جاء في هذا القرآن حق، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه. كلما ظهر للعلم حقيقة جديدة اقترب العالم إلى الإسلام وإلى تعاليمه أكثر وأكثر. فعندما يقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا، لبيك اللهم لبيك، كل السعادة في أن نذكر الله. ألا تتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. الحديث خطير يا أخوان، أنتم تحفظونه. الحديث يقول نزلت عليهم السكينة، نزلت فيهم السكينة. أليست السكينة والرحمة اللتان في الحديث هما ما يعبر عنه هذا الطبيب والأطباء النفسيين بالتخلص من التوتر والأرق والكآبة النفسية؟ بلى، إنه ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. يا جماعة يا شباب يا رجال يا نساء، إذا مررتم برياض الجنة ببساتين الجنة فارتعوا. ليش بالدنيا في جنة؟ وين الجنة في الدنيا؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. والله هذه حلقات الذكر في بيتك في مسجد حيك مع أصدقائك، هذه روضة من رياض الجنة. يا ترى هل استطعت أن أوصل إليكم رسالة هذه الحلقة معالجة الضيق بالأذكار؟ أسأل الله عز وجل أن تكون الرسالة وصلت إليكم، وما عليكم وما علينا جميعا إلا أن نحافظ على ورد من ذكر الله تعالى، حتى يذهب الله تعالى عنا الهم ويذهب عنا الغم، وحتى نقوى في مواجهة أزمات هذه الحياة، لننطلق مقبلين في الدنيا على الله عز وجل وننال رضوانه في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل ذكره، وأن يعيننا على دوام ذكره وشكره وحسن عبادته. كل الشكر لإصغائكم، ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من كلمات في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من